السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سألتك أمس عن الصورة اللي في الجوال حق المتوفي.
هو
الوالد متوفي، وما هو بني أحزن لا شفته، بس أحب أنها في جوالي.
جاوبت.
بعض الناس قالوا يتأذى بالميت لا صورته في الجوال ولا صورته في البيت ولا. هذا اللي أبغى أترد لي، إنه ما فيه أحد قال يتعذب إحنا ولا والله ما لا.
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله.
يلا يديك العافية.
مرحبا مرحبا.
يا الله عافية.
مع السلامة. تفضل يا أختي محمد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وهنا ندعو بهذا الدعاء.
كيف تقولين إيش؟
من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
أيوة. طيب واللي بعد إيش قلتي؟
نستطيع أن ندعو بهذا الدعاء، يعني اللهم اجعلنا من يدخلون الجنة، ندعو به يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، ما معنى كلمة قرآن كلمة مصحف، وما الفرق بينهما؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل يا فاطمة.
السؤال الأول، هل يجوز يعني نسوي خلفية يعني قمصان أو قمصة عند الكعبة، أو أهم شيء تكون محتشمة، يعني السؤال بشكل عام، حرام ولا لا اللي هم محتشمين؟
هل يجوز إيش خلفية إيش؟
خلفيتي تكون يعني بنت عند الكعبة مصورة وهي محتشمة.
يعني تصورين بالجوال قصدك؟
أيوة. خلفيتي في الواتس أو يعني في
الواتس يعني. الامرأة عند الكعبة محتشمة.
أيوة، حجاب وكذا، ومن وراها ظهرها مش قدام برضه.
طيب.
بشكل عام حرام أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، صديقتي عندها ولد ابنها تقريبا بيدخل 4 سنوات. ويعاني من يضحك
يا فاطمة.
وكثير
أيوة. انقطع، ما سمعتك. إيش تقولين؟ صديقتك عندها ولد عمره 4 سنوات وبعدين؟ وين رحت يا فاطمة؟
أيوة معك.
أنت عندك مشكلة في الاتصال يا فاطمة، عدل اتصالك لو سمحتي.
صديقتي عندها ولد عمره 4 سنوات، تمام؟
أيوة.
ويضحك بدون سبب ويبكي بدون سبب.
عندها مشكلة فاطمة، عندها مشكلة. حاولي مرة ثانية نورة. فاطمة حاولي مرة ثانية. نورة تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام. الله
أطال الله في عمرك
وعمرك على الطاعة.
شيخ أنا عندي سؤال، أنا رحت لبنت عمي.
إيه.
يعني سيرت عليها وروح لها واجيها، وهي تجي هنا يعني وانا تجيني، فحلفت اني ما عاد اروح، قلت والله ما عاد اروح لها لين تجيني. صار عندها هذا الحين مناسبة، والبنات يبان يروحون بناتي، قال ما تروحين ده معانا، علي كفارة يا شيخ ولا علي شيء؟
ان شاء الله يا نورة.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. تفضل يا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل يا سالم.
من هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وما سبب قتله، ولماذا قتلوه؟
طيب يا سالم
نبى القصة مختصرة الله يخليك.
إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ ما شاء الله غيرتم مكان.
الله يحييك يا أمينة. تفضل يا أمينة أعطينا سؤالك.
نعم يا شيخ تبارك الرحمن وايد طيب
الحمد لله
سبحان الله. يعني لما زلت أنا أعجبهم يا شيخ. يا شيخ لما نشوف شيء طيب نقول سبحان الله، أول ما نقول الله بعدين نقول ما شاء الله، صح هذا الكلام يا شيخ؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا أمينة.
شيخ في قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر في سورة القمر، وفي سورة فصلت يقول الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، هناك قال يوم وهنا قال أيام، وهل يجوز يا شيخ أن نقول هذا اليوم يوم نحس إذا كان فيه اضطرابات؟
إن شاء الله.
شيخ أمس سألتني أختي قالت لي هل صحيح أن الملائكة تلاعب الأطفال الرضع إذا كان يعني يلعب لوحده مثلا يبتسم لوحده؟ فيعني قال لها قال النساء قال لها أن الملائكة تلاعب الأطفال. أنا قلت لها إن شاء الله بسأل الشيخ إن شاء الله راح يثبت أن هالكلام غير صحيح.
إن شاء الله يا أمينة.
كيف نلاحظ أن في المباراة اللاعبين عندما يسجلون هدف يسجدون سجدة الشكر، هل هذا الشيء يجوز يا شيخ؟
طيب
كيف نحن عندنا أرض يعني للوالد
عندكم إيش؟ عندكم
أرض.
إيش؟
قطعة أرض.
أيوة.
قطعة أرض.
أيوة.
يا شيخ نحن ما عندنا استطاعة يا شيخ أن نحن نبنيها. واحد من الأهل يا شيخ الله يهديه سامحه قال اجعلوها هذه مقبرة حالكم، راح تموتون راح تكون مقبرة لكم. هل صح يا شيخ يليق المسلم يقول لأخي المسلم هذا الكلام؟
طيب يا أمينة بارك الله فيك. طيب مرحب مرحب أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أيوة لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أيوة أنا من سنين طويلة ندرت أنني أروح عمرة يوم 27 رمضان
أي.
وما توفق ما رحت لظروف يعني.
عينت السنة ولا ما عينتيها؟
يعني ما عينت بس قلت بأروح يعني بأروح طيب. بس قلت بأروح الندر.
طيب
وبعدين ما رحت، رحت قبل 7 سنين عمرة.
أيوة
رحت قبل 7 سنين اعتمرت، ما أدري دحين كيف أسوي العمرة هذيك اللي ندرت فيها.
طيب ليش ما خليتيها عمرة النذر؟
ها؟
ليش ما خليتيها عمرة النذر هذه اللي رحتي لها؟
يعني ما نويت انه بدل العمره هذه عمره. والان انا تعبانه صحيا يعني تعبانه مره، يعني عندي انزلاق واحتكاك ومره في الم بظهري ورجلي وهكذا ما اقدر اروح. الله اعلم بني ادم يعني ما يقدر يضمن نفسه في الحياه، يمكن اروح يمكن ما اروح، ايش اسوي يا شيخ لو سمحت؟
ابشر يا ام احمد ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. عندك سؤال ثاني تفضلي.
أتوضأ تمام كله تمام بس الله يعزك قدمي ما أقدر أسكب الماء بقدمي.
ليش يعني قصدك يعني قصدك ما تستطيعين تنزل لا لا قصدك ما تستطيعين تنزلين تمسحين تغسلين قدميك هذا قصدك؟
لا الماء ما أقدر يعني أسكب فوق قدمي.
لماذا لماذا؟
في ألم فظيع عندي ألم.
عندك يعني جروح في القدمين؟
لا عندي انزلاق بظهري الفقرات
ايه
واحتكاك.
طيب ايش علاقة الماء بالظهر، علاقة القدمين بالظهر لما تنزلين عليها الماء في مشكلة؟
لا بالظهر لا بس لا. الله يعزك قدمي القدم.
يعني لو جابوا لك البنات إناء وخبخبت رجلك فيه تقدرين؟
لا.
كيف ما تقدري؟
أتوضى تمام وجهي ويدي وكل مكان إلا قدمي ما أقدر أسكب الماء خاصة أيام الشتاء.
أي. إيش
أعمل يا شيخ؟
أختي يعني أختي أقدر أختي أم أحمد أم أحمد أم أحمد
أيوة
الله يرضى لي أيوة. عليك في فرق بين أمرين، في فرق أنك أنت لو وضعت الماء على قدمك على قدميك كأنك وضعت نار، وفي شيء
ما اقدر اتعب. ايوه اتعب.
لا خليني اكمل
يعني
خليني اكمل خليني اكمل
يعني أنت الآن تقول ما أقدر، وسألتك لماذا ما تقدرين ما أعطيتيني جواب. في فرق الآن، تقولين لو وضعت الماء على قدمي كأني صاب بنار عليها، أو أنك تقولين لا أنا ما أقدر أني أنا أميل إلى قدمي حتى أدرك القدمين. أي من أي النوع أنت؟
أني أحس بألم، ألم فظيع، يعني ألم كبير
في ظهرك
من العصب، عندي العصب منتهي بحق ظهري الانزلاق.
إيه لكن ما له علاقة المي، المي ما له علاقة، علاقة الانحناء لما تنحنين.
لا مش الانحناء،
ها
لما يلمسني الماء بقدمي أتعب يعني أمر.
طيب طيب وليش ما تتعبين لما على وجهك ويديك لما تغسلينهم؟
هذا لأنه عندي ألم فظيع برجلي.
ها طيب طيب الآن وضحت المسألة، أبشري يا أختي أم أحمد أبشري. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، عندي الأخت أم عيسى من أبو ظبي طبعا سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال واحد. أم عيسى جاوبنا على أسئلتها في وقت البرنامج، ضاق الوقت. تقول عندي ولد ابن عمره 6 سنوات يحب القرآن ويذهب للتحفيظ، لكن تقول كثير ما يردد الحمد لله القرآن إلا أنه يخلط الآيات ويخلط الصور. تقول يعني أنا خايفة أنه يعني يكون هذا إساءة للقرآن. أم عيسى من أبو ظبي بارك الله فيك، وأصلح الله لك الذرية والنية، وبارك الله في ابنك هذا، وصلى الله تعالى يجعله إن شاء الله من حفظة كتابه ومن حفظة سنة نبيه. صغير الولد عمره 6 سنوات، شجعوه وحفزوه وأثنوا عليه وعلموه، يعني قولوا له لا لابد أنك تضبط الصور، خاصة قصار السور، يعني يبدأ مثلا من جزء عمه حتى لو من آخر عمه. حفزوه شجعوه، لا تقفون في وجهه ولا تؤنبونه ولا مثلا تقولوا له أنت فعلت كذا، هو ما قصد، طفل صغير هذا ما كلف بعد، لم يكلف بعد. فأنتم بارك الله فيكم أغرقوه بالثناء وبالمدح وبالدعاء وما شاء الله وكذا، لكن عطوه الطريقة السليمة الصحيحة لقضية الحفظ، وخاصة اللي في التحفيظ. يعني أبو عيسى يروح للمحفظ ويقول له يعني انتبه لعيالنا، انتبه للولد هذا، الولد الآن يأتي يخلط سورتين مع بعض أو يخلط آيتين مع بعض، يظهر بأن عنده مشكلة في التحفيظ، فيقول يعني وجهه يقول له ركز عليه السور القصار حتى يضبط جزء عمه أولا وبعد جزء تبارك وهكذا. وهذه مسؤولية المحفظ، وأنت إذا جاء يعني رجع البيت تسمعين له وتضبطين له السور وتشجعينه وتحفزينه أيضا على أن إن شاء الله بإذن الله قريبا يكمل حفظ القرآن. محمد بن أبو ظبي يقول أنا كنت مسافر، يقول وجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، صليت المغرب أولا ثم العشاء، يقول صليت الوتر بعدها. فعلي صحيح محمد بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، فعلك صحيح نعم. بالنسبة للوتر محله بعد العشاء، سواء كان في وقت العشاء أو كانت العشاء مجموعة إلى المغرب، فمن جمع مع المغرب العشاء في السفر أو في الحضر، حتى لو مثلا قدر الله أمطار شديدة وإمام المسجد جمع بالناس بين المغرب والعشاء في الحضر 3 ركعات وأربع ركعات، يجوز تصلي الوتر بعد ذا. لماذا؟ لأن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء بفعل صلاة العشاء وليس بوقت صلاة العشاء، واضح؟ بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي طبعا أم محمد سألتني بالأمس عن صورة الميت في الجوال، رجعت اليوم تقول أنا عندي صورة الوالد وأنا لما أنظر إليها ما أحزن، لكن قالوا لي بأن الميت يعذب بمثل هذه الصور، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الميت لا علاقة له بهذه الصور مطلقا ولا يعذب بها، ولكن مثل ما ذكرت لك بالأمس ما هي الفائدة بالنسبة للأحياء، إيش الفائدة من وضع صورة الميت خلفية في الواتساب ولا في الجوال ولا كذا، ذكرت لك بالأمس وقلت لك يعني في المحصلة النهائية الصور الفوتوغرافية هذه، أنا لي جواب طويل جدا في هذا البرنامج فصلت فيه وخلصت إلى نتيجة، وهو أن الصور الفوتوغرافية هذه اللي هي تحبسها الكاميرا وليس للإنسان عمل فيها، ما يعني رسم بيده مثلا، هذه ليست هي المقصودة بالأحاديث المرهبة من التصوير. فإذا حطيتيها مع إن شاء الله ما عليك شيء، خاصة تقولي أنا ما يترتب يعني لا حزن ولا بكاء ولا شيء، ما فيها شيء إن شاء الله. وما قضية أن والله الميت يعذب بكونك أنت وضعت الصورة، الكلام هذا يعني غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. العلماء اختلفوا ما معنى هذا الحديث، منهم من قال بأنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا هو أوصى بذلك، يعني مثل ما كان عند العرب قديما في الجاهلية، كان قبل ما يموت الإنسان يوصي زوجته وعياله وبناته صيحوا علي وانعوني ويعني سووا لي مأتم وشيء من هذا القبيل، يعني مثل ما قال يقول الأول إذا أنا ما مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يوصي قبل ما يموت. قالوا يعذب لأنه أوصى بباطل. وقيل يعذب هنا يتألم، يتألم ببكاء أهله عليه إذا كان أهله يعني يصنعون مأتم ولطمية وشيء، يقول هو يتألم في قبره، يعني كأن الله تعالى يجعل له شعور بحيث أنه يشعر بما يصنعون خلفه من بدع ومن مخالفات ومن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أم محمد؟ بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل تقول من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهل نستطيع أن ندعو بذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الذين لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون ولا يسترقون، يطلبون الرقية مثلا إذا مرضوا من الآخرين، لأن السين والتاء هنا طلبيتان، وهم على ربهم يتوكلون. هؤلاء هم من أهل التوحيد الخلص الذين إذا لقوا الله عز وجل بمثل هذا التوكل وتفويض الأمر إليه والبعد عن التشاؤم والتطير، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. والمقصود بأن يعني خلاصة الحالة التي جاءت في الحديث، هؤلاء عندهم من التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه بحيث أن قلوبهم لا تلتفت إلا لله عز وجل. هذه مرتبة عظيمة جدا. ولذلك لما قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. طيب أنت تقولين هل يجوز الدعاء بمثل هذا يعني هذا الدعاء؟ يجوز، يجوز سؤال الله عز وجل بمثل هذا الأمر. لكن الواقع هو هل أنت يا أختي أم محمد من ليبيا أنت فعلا ما تتطيرين ولا تتشائمين ولا تطلبين الرقية وعندك من الاعتماد على الله والتوكل عليه الشيء الذي لا يمكن أبدا لقلبك أن يلتفت إلا لله عز وجل؟ هنيئا لك، هنيئا لك، بارك الله فيك. عموما لا حرج أن الإنسان يسأل الله الإعانة، يقول اللهم أعني على أن أكون من هؤلاء، بارك الله فيك. فاطمة من اليمن، طبعا فاطمة سألت سؤال في سؤال الأول وانقطع اتصالها، تقول هل يجوز أني أجعل خلفية الواتس آب لامرأة عند الكعبة وهي بثياب محتشمة؟ يا أختي فاطمة من اليمن بارك الله فيك، أنا والله يعني مثل سؤالك وسؤال الأخت أم محمد قبل قليل لاحظت في فتنة عظيمة عند الناس، أنا لاحظت في فتنة عظيمة عند الناس وكثير غيري لاحظوا هذه الفتنة، فتنة التصوير، فتنة التصوير، نسأل الله العافية والسلام. يعني أصبح الناس الآن ما يمر يوم إلا وهو يصور، عنده المحمول والكاميرا موجودة، وأصبح همه وشغله وقلقه هو أن لازم يصور، لدرجة أنه وصل الحال ببعض الناس يصور هو يصلي، وهو يصلي يصور نفسه. وفي رمضان شفنا العجائب من بعض حتى أئمة المساجد، فتنة، يضع المحمول وحتى أمامه ليصوره وهو يقرأ، وفي بعض الناس وهو يدعو ها ها حاط الجوال ويبث بث مباشر وهو لوحده يطوف حول الكعبة ولا في المسعى ولا في أي مكان ويدعو ويقول للناس شوفوني أنا أدعو. وفي ناس عند الكعبة الآن, يعني الآن أغلب هؤلاء الذين يحملون الجوالات ويصورون عند الكعبة لو سألت أنت في أي شوط ما يدري, ما يدري لماذا, مشغول بالتصوير, مشغول بالتصوير. وبعدين هذا التصوير بعضهم للأسف يعطي ظهره الكعبة لما يصورها, يأخذ ما شاء الله يسمونه السيلفي هذا ما أدري يسمونه ويعطي ظهره للكعبة, وهذا عند بعض العلماء يبطل طوافه. عند بعض العلماء قالوا يبطل ما دام هو تعمد ذلك واختار ذلك, يضع هذا حتى يكون عند باب الكعبة ظهره ولا يعني يوري الناس يقول أنا عند الكعبة. والأمر الآخر الخصوصية اللي يخترقونها الآن للناس, بأي حق الآن أصور بنت حتى لو كانت محتشمة يا فاطمة, بأي حق أصور بنت محتشمة تطوف حول الكعبة ولا عند باب الكعبة؟ يعني هذه فتنة عظيمة الآن, نسأل الله العافية والسلام. أصبح الآن الناس وجود الكاميرا في الجوال أغرت كثير من الناس على أنهم يحترفون هالتصوير هذا, أصبح حتى الأكل والشرب والجلسة خصوصية, الخصوصية التي منحها الله عز وجل للناس في بيوتهم في غرف نومهم أصبح كثير من لا عقل له ينشرها على الناس, ينشرها على الملأ, تبلغ الآفاق نعوذ بالله, نسأل الله العافية والسلام. فيا فاطمة بارك الله فيك, هذا غلط. الآن حاط صورة امرأة ظهرها إليك ووجهها إلى الكعبة, طيب ما الفائدة؟ إيش الفائدة؟ يعني أنا أسألك سؤال الآن, ما هي الفائدة المرجوة من هذا؟ ماذا تريدين منها؟ وهل كل امرأة يعني لابسة ثياب تكون يعني فعلا محتشمة؟ وبأي حق أني أنا يعني أخذ هذا أخذ هذه الصورة لامرأة بريئة ما تدري أن هناك من يصورها؟ الآن كثير من الناس اللي في الطواف والمسعى تنتشر صورهم مساكين, يتفاجئون لأن واحد صور نفسه وصور اللي حوله عند الكعبة. بعض النساء كاشفة وجهها ما تحب أحد يراها ولكنها تدعو الله عز وجل, تفاجأت ولا صورتها منتشرة بين الناس. يعني هل يعتقد هذا الإنسان بأنه سيسلم من السؤال يوم القيامة؟ لا والله ما يسلم, سيسأله الله عز وجل وسيسألها الله عز وجل. تصوير الناس بهذه الطريقة وعدم المبالاة شيء يعني نسأل الله العافية. لهذا يا أخواني وأخوات اتقوا الله, هذه فتنة والله فتنة عظيمة. أصبح الآن الصغير والكبير والذكر والأنثى حتى بعض كبيرات السن افتتن بمثل هذا الأمر, تصور أيضا مع الناس مع الخيلة شقرة, ما يصلح ما يصلح. اتقوا الله في أنفسكم, المحمول هذا نعمة من نعم الله عز وجل. أنا ما أقول والله التصوير حرام, هذا الفوتوغرافي أنا قبل قليل ذكرت هذه المسألة, لكن باعتدال ما هو بكل شيء أصوره, ولا يجوز لي أني أنا أقفز وأتجاوز وأروح أصور خلق الله عز وجل وعباد الله من دون إذنهم. ما أحد يرضى أن أحد يصوره ولا يصور زوجته ولا بنته ولا أخته وتنتشر في بين الناس. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. نورة من السعودية تقول أنا رحت أروح لبنت عمي وهي تجيني دائما وأنا أروح لها, تقول مرة من المرات حلفت أني ما أروح لها, الآن صارت عندها مناسبة والبنات قالوا لي لازم تروحين معنا, تقول ماذا أعمل؟ يا نورة من السعودية بارك الله فيك, أنت حلفت أنك ما تروحين البنت عمك وأصبح عندها مناسبة, حتى لو لم يكن عندها مناسبة كفري عن يمينك, كفري عن يمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أحلف على أمر ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فيعني أنت تقطعين الرحم بهذا الحلف, لذلك كفري عن يمينك, أطعمي 10 مساكين وروحي لها, روحي لها مع البنات. والله تعالى يقول قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم, والحمد لله هذا من فضل الله, اللي حلف على شيء وتركه أفضل يفعله ويكفر عن يمينه. أطعمي 10 مساكين يا نورة, وإذا ما عندك قدرة مالية, ما عندك 150 ريال أو 200 ريال ما أدري, تسألين الجمعية أو أنت تسوين طعام لعشرة مساكين, تقول لا أنا ما عندي, تقولين ما عندي فلوس ما عندي قدرة, تصومين 3 أيام. سالم من الشارقة يسأل عن الذين قتلوا عثمان، يقول ما سبب ذلك؟ سالم من الشارقة بارك الله فيك، أولا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشخصية الوحيدة في العالم الذي تزوج ابنتي نبي، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم، لما ماتت رقية زوجه أم كلثوم رضي الله، ولذلك يلقب عثمان بذي النورين رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة بإجماع أهل الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه سيرته عطرة، فهو نشأ زكية وحياة طيبة نقية، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة وزكاه عليه الصلاة والسلام، ولهذا له مواقف ومشاهد ما وقفها أحد يعني سوى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جهز عثمان جيش العسرة قال هكذا ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، هذه مسألة عظيمة وتزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان تستحي منه الملائكة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يثمن هذا الخلق الذي عند عثمان وهو خلق الحياء، فكان يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وعثمان رضي الله عنه سار بالناس سيرة عادلة ونقية، لكن طبعا للأسف الشديد أهل الشر لا سيما الخوارج الذين أشربوا محبة الخروج ومحبة الفتنة حرضوا على عثمان رضي الله عنه، وكانوا يأتون يعبئون الناس تعبئة ضد عثمان من خلال بعض الأشياء التي هي الحق مع عثمان في قضية تولية بعض الناس مثلا، ولا أناس من أقاربه لكنهم أكفاء يعني، ولا أناس يعني مؤهلين إلى هذه المناصب، ولذلك استثمر هؤلاء مثل هذا الشيء، وكانوا يعبئون الغوغاء والدهماء من الناس الذين لا عقول عندهم، ويبدأون يوشون بمثل هذا الأمر، حتى أصبح هناك يعني شيء كبير في بعض هؤلاء الذين ليسوا من الصحابة، لا يعرف عن أحد ممن قام على عثمان من الصحابة، وإنما هم من شذاذ الآفاق جاءوا من هنا ومن هنا، حتى إن عثمان رضي الله عنه لما خطب واستشهد الصحابة وقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يعني، الصحابة يقولون نعم. ولذلك كان ابن عمر وهو من هو رضي الله عنه كان تنبه لمثل هذا الأمر، وكان يحذر عثمان من أنه يبقى حليم مع هؤلاء، لأن عثمان كان مع أنه حي كان حليما، ولذلك في خطبة لعثمان قال والله سرت بكم سيرة ابن الخطاب مثل سيرة ابن الخطاب، إلا أن ابن الخطاب وطأكم برجله وأنا لا لم أطأكم برجلي، يعني ابن الخطاب أدبكم كان معه الدرة، أما أنا لم أطأكم يعني صبرت عليكم وتجاوزت وكذا. لذلك يا أخي الفاضل هي القضية كلها إذا تأملتها تجد بأن شرارتها الأولى دنيا، ولذلك خلطوا الدين بالدنيا، فهم حرضوا على عثمان رضي الله عنه، ولهذا إذا تأملت ما تجد شيء شرعي، وإنما هي قضايا دنيا توزيع الثروات المناصب، هذا التي هي حقيقة دائما فكرة الخوارج على طول الزمان، ولن تنتهي حتى يخرجون في عرض الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عثمان رضي الله عنه قد رفضا قاطعا من أنه يتدخل أحد من الصحابة. الحسن بن علي رضي الله عنه قام وقال لعثمان سآتي بمن يحميك واستعد للقتال، عثمان رفض قال دعوهم، ما كان عثمان يتصور أنه فعلا ممكن يجرؤون إلى أن يسفكوا دمه في المسجد. وعلي وبقية الصحابة كل هؤلاء كان لهم مواقف، لكن عثمان رضي الله عنه رأى بأن تهدئة الأمور وإخماد الفتنة هذه أفضل من أن يكون هناك مواجهة مسلحة إن صح التعبير، لكن قدر الله ماض، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لما صعد جبل أحد قال أثبت أحد لما اهتز، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي والصديق وشهيدان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأيضا بشره بأشياء كثيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه سيموت شهيدا بإذن الله تعالى. لكن يا أخوي الفاضل سالم، الفائدة ما هي؟ هذه حقبة مضت. الفائدة هي أن ينتبه الناس وأن يحذروا من مسلك الخوارج والذين يبغون الفساد في الأرض، ويعني خاصة الذين يحرضون على ولاة الأمور وعلى العلماء، ويعني ينشرون مثلا السلبيات والأخطاء ويدفنون الحسنات. طبيعة الفكر الخارجي أنه ما يرضى يعني أن تذكر حسنة واحدة عن ولاة الأمور أو مثلا البلد، هذه تسوءهم. الذي يقتاتون عليه ويعتاشون عليه هي قضية الأخطاء، ومن الذي يعني ما يخطي مثلا؟ ما أحد، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الخطأ عند هؤلاء ينفخون فيه حتى يجعلونه ورم سرطاني في المجتمع. أما إذا ذكرت حسنة قالوا لك لا تذكر هذه الحسنة. فهذا يعني لما نستقرأ التاريخ ونستنطق أيضا الواقع نجد بأن هذا الفكر ما زال، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لهذا عثمان رضي الله عنه سيرته عطرة وحياته عظيمة، ويكفيه أن ما جاء في التزكية في كتاب الله وفي سنة رسول الله بحقه. ولكن أهم شيء أن الناس يستفيدون ويأخذون الدروس والعبر، وأن لا يقعوا فيما وقع فيه آخر. في من الناس من كان ضحية لمثل هذا التضليل اللي قام فيه رؤوس الخوارج. بعض الناس ضحية، تركوا العلماء. شوف لاحظ سبحان الله، الصحابة علي موجود وسعد بن أبي وقاص موجود، يعني العشرة المبشرين بالجنة، يعني البقية العشرة الثمانية موجودين بين الصحابة، ومع ذلك تركوهم وراحوا يستفتون جهال أو أناس مجهولين حال، ما يعني أصبحهم الذين يفتونهم ويوجهون، وتركوا الصحابة رضي الله عنهم. مثل واقعنا الآن، بعض الناس الآن شيخه خلف شاشة الإنترنت، مجهول عين أو مجهول حال، هو اللي يوجه بعض، وتاركين العلماء كبار العلماء ويروحون يذهبون إلى مثل هذه الطرق والمسارب ويتركون أهل العلم. بارك الله فيك سالم، هذه نبذة مختصرة، جزاك الله خير. أمينة من عمان تسأل تقول: يعني أنا لما أرى شيئا طيبا يبدر على لساني أول ما أنطق به أقول الله، وبعدين أقول ما شاء الله، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، يعني إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك مثلا. ولكن لو الإنسان انفعل مع هذا الحدث الذي أعجبه وقال الله مثلا، لا حرج في ذلك، وبعدين يقول اللهم بارك ما شاء الله مثلا، وشيء من هذا القبيل. أمينة من عمان تسأل عن قول الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وفي الآية الأخرى: وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. تسأل تقول: كيف الجمع بين يوم وأيام؟ وأيضا هل يجوز أن يقال هذا اليوم نحس؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لما جاء في ذكر قصة هؤلاء المعذبين، بالنسبة ليوم هذا جنس يوم، يعني لا يلزم أن يكون يوم واحد، فهو جنس يوم، ولذلك يطلق أحيانا على اليوم أيام، يقال اليوم الفلاني مثلا، يعني السنة الفلانية أو الأيام الفلانية. والآية الثانية فصلت هذه الأيام، يعني من حيث العدد جاء العدد في أيام نحسات. بالنسبة للإنسان يجوز له أن يصف اليوم بالنحس مثلا، لكن ألا يعتقد بأن اليوم هو مصدر النحس. ولذلك مثل ما جاء في قول الله تعالى: في يوم نحس، هذه صفة لهذا اليوم وليس هو ذات اليوم. يعني ما يجوز أن يقال مثلا يوم الأربعاء يوم نحس على الدوام، أو يوم الخميس يوم، ما هذا حرام ولا يجوز حتى لو وقع فيه عذاب. وإنما أيام النحسات من حيث الوصف، يعني هذه الأيام التي عذبوا فيها هي فعلا نحسات بالنسبة لهم أو إليهم. أمينة من عمان تسأل تقول يعني أختي سألتني قالت صحيح الملائكة تلاعب الأطفال الصغار. أختي أمينة بارك الله فيك يعني عند عوام الناس ويعني يذكرون بأن الطفل الصغير إذا ضحك فإن ملكا يلاعبه، لكن هذا يحتاج إلى دليل لأن هذا غيب، هذا غيب ما عندنا يعني لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة مثلا، الذي القول الذي ليس يعني لا يحتمل إلا الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء أبدا. قد يعني يكون ملك يلاعبه وقد لا يكون، لكن هذا ما يترتب عليه حكم ولا أثر ولا تكليف. لهذا أخت الفاضلة ما عندنا نص على أن والله الطفل الصغير الرضيع إذا ضحك فإن ملكا يلاعبه، هذا غير صحيح. فضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا محمد.
شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يدة أمي الله يرحمها آخر على آخر عمرها كانت تعبانة وهي فيها زهايمر، فآخر رمضان كانت تتعب، فعيالها يقولون إن لا تصومونها، كانوا يعطونها يقربوا لها الأكل في النهار الصبح أول الصبح تأكل، عقب يقولها الأكل الظهر تقول لا أنا صايمة، إن تنسى هي تستوعب يعني ما تنسى تقول أنا صايمة ما بقى.
نعم.
وسألوا الخدامة يعني هي كم يوم فطرت، يعني قالت ما أدري 10 أيام أقل أو أكثر يعني مش متأكدين.
لكن مو بعقلها يا محمد، مو بعقلها.
والله يا شيخ يعني ما يعني هي إن فيها زهايمر، ولكن
تعرفكم يعني كانت تعرفكم
هي يعني تعرف عيالها، بس مرات يعني تقول أنا مثلا هي جالسة في البيت تقول أنا وين ردوني البيت، متى ترجعوني البيت.
طيب عطني يعني السؤال الثاني. واضح السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، أنا إذا الحين شخص جلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، هل يشترط أنه يصلي الركعتين في المسجد ولا يقدر يطلع بعد الشروق يصير البيت يصلي الركعتين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا شيخ. مرحبا. تفضل أبو حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمرك نحن في وقت الصلاة يوم يصلي الإمام ويقول سمع الله لمن حمده، نحن نقول ربنا ولك الحمد، هل واجب نقول نفس الشيء سمع الله لمن حمده؟
إن شاء الله. مرحبا أبو حميد. علي تفضل. علي
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية. الله يرحم والديك ووالدك الجنة.
إياك.
الشيخ لو تكرمت السؤال، بس عندي في بعض الناس يعني يدخل المسجد لأداء صلاة الجمعة، أثناء صعود الإمام المنبر للخطبة، أثناء صعود الإمام المنبر للخطبة طبعا المؤذن يؤذن الأذان الثاني، في هذا الأثناء الشخص اللي دخل مع الإمام يصلي ينتظر يردد الأذان، فهيش هو الأولى به؟ هل هو يصلي ركعتين ويتجوز فيها تحية المسجد حتى يسمع الخطبة من أولها، أو أنه ينتظر يردد الأذان حتى يفرغ المؤذن المؤذن وأثناء الخطبة هو يصلي ركعتين؟
واضح. نعم أبشر.
لو تكرجع لوالديك الجنة.
والديك مرحب ومسهلا. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
شبارك. مرحب ومسهلا.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
مرحبا.
طال عمرك احنا عندنا هنا في بلادنا هنا عندنا صوب الحجر هنا صوب المنيع منه. اذا حد استوي عنده شيء مشكله ولده يندعم ولا شيء قال والله هذا مسوي مشكله ومسوي مصيبه ومسوي يعني ما يقول قدر الله ما شاء فعل ولا هذا شيء عنده ولا وش كيف ولده يسوي
شو يقولون يا ابو سالم؟ شو يقولون؟
يقولوا والله هذا عنده مشكله، والله هذا ما شو ذنبه مسوي عياله كذا كذا، وشو ذنبه اللي هو سواه كذا وشو ما يقولوا. أنا أقول لهم قولوا قدر الله ما شاء فعل.
نعم صحيح.
هذا أمر الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
في ناس تمت بس أسأل هذا يعني أباك توجه الناس هذا شوي.
إن شاء الله. أبشر أبو سالم.
الله خليك.
مرحبا مرحبا. تفضل مختار.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته. مرحبا مختار.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تفضل يا مختار.
انا اعمالي في سؤالي في السفر في المسافر.
ايه
ان أنا في بلد الآخر وأنا عمل في بلاد الآخر.
إيه.
إذا البلاد أنا في كانو وعمل في عاصمة.
إيه. وين يا مختار؟ الله المستعان. حاول يا مختار من نيجيريا، حاول مرة ثانية. طيب طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أشاهد بعض اللاعبين إذا سجلوا هدفا يسجدون لله سجدة الشكر، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة الشكر مشروعة في قول جماهير أهل العلم، وسببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، إما أن تتجدد نعمة على الإنسان أو تندفع عنه نقمة. وبالنسبة للاعب إذا سجل هدفا يعني أنا لا أرى بأنه فيه بأس، لا بأس أن يسجد لله شكر، لأنه هو يرى بأنه تجددت له نعمة وحصل له شيء مثلا، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول عندنا قطعة أرض ما استطعنا بناءها، تركها الوالد. تقول واحد من الجماعة ومن أقاربهم قال لهم اجعلوها مقبرة لكم لأنكم ستموتون. تقول ما حكم هذا الكلام؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورضي عنك. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا وأرشدنا وأمرنا بأن نتكلم مع الناس بذرابة، ذرابة اللسان وطيب القول وننتقل الألفاظ الطيبة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ذكر الصدقات التي يحصل عليها الإنسان في يومه ونهاره، ومن جملتها قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وذكر بأن الإنسان يكف شر عن الناس صدقة، أن تكف شرك عن الناس صدق. ويقول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدق. والأصل في الإنسان أنه يعني يتفاءل للناس، ما يروح والعياذ بالله يقول مثل هذا الكلام، هذا ما يليق. يعني الناس يدعو بعضهم لبعض بطولة العمر على طاعة الله، أطال الله عمرك على طاعة الله، النفس تنشرح لمثل هذا. أما يأتي شخص يقول الأرض اللي ما قدرتوا تبنونها خلوها مقبرة لكم لأنكم ميتين، وش هالفال هذا؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا هذا الأخطأ إلا أن يكون يمزح معكم، وهذا مزح ثقيل حقيقة، ما ينبغي، خشن ما ينبغي. لكن عموما أنت وجهي وقولي له، قولي له ما يصلح مثل هذا الكلام، إذا بغينا نحطها أرض المقبرة عرفنا كيف نضعها، لكن هذه أرض تركة يرثها أولاد الوالد الذكور والإناث، أرشدنا إلى غير ذلك. يعني لو قال مثلا خذوا مثلا مرابحة من المصرف الإسلامي، بيعوها، استثمروها مثلا، عطوها شخص 10 سنوات هو يستثمرها ويعطيكم أجرة، هذا يعني هذا اللي مقبول. أما يقول كذا لا، ما ينبغي، ويستغفر الله عز وجل. أم أحمد من اليمن تقول أنا من سنوات طويلة نذرت أني أروح عمرة في 27 رمضان. تقول ما استطعت، لكن قبل 7 سنوات رحت عمرة، ولكن ليست عمرة النذر، والآن أنا مريضة ما أستطيع. أم أحمد من اليمن بارك الله فيك. أخت الفاضل، ما كان ينبغي لك أن تنذري، هذا أنت وقعت في هذه المشقة والحرج، ما كان ينبغي لك أن تنذري. أنت قلت يا رب إن حصل كذا بروح عمرة، والله عز وجل أعطاك هذا وما رحت عمرة، ورطت نفسك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. يعني لا تعتقدين بأن اللي حصل لك بسبب النذر. يا رب إن شفيت مريضي بروح عمرة في 27 رمضان، وشفى الله مريضك، ما هو بسبب النذر، هذا قدر الله عز وجل. لو ما نذرتي شفى الله مريضك، ولو ما نذرتي رد الله غائبك، ولو ما نذرتي حصلت اللي أنت يعني تقصدينه. واضح؟ هذا تتركين النذر. الشيء الآخر، في من أهل العلم من يذكر مسألة وهي مهمة، أن من كان عليه نسك واجب ولم يؤده فذهب وأدى هذا النسك نفلا وقع وجوبا، وقع وجوبا، واضح؟ لذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمرة اللي أديتيها وقعت عن النذر. لهذا العلماء يقول لو أن شخصا لم يحج فذهب حج النفل قال وقع عنه فرضا، فالذي يظهر والله أعلم أن نذرك الآن أوفيت به من خلال العمرة اللي قبل 7 سنوات، واستغفر الله، وإذا حبيت تطلعين كفارة يمين كونك عاجز عجزا كاملا من باب يعني اطمئنان النفس واخراج الوسواس اللي حصل عندك والشك، طيب ما 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 طلعت شيء ما عليك شيء. يا ام احمد، ام احمد تقول عندها مشاكل يعني في الظهر، وعند الوضوء ما تستطيع تغسل قدميها، ودار حوار بيني وبينها ونقاش، وحتى حولت اني ابسط لها الامر، يعني ظنيت في البدايه قلت لها طبعا هل أنت لما تضعين الماء على قدميك تشعرين كأنه نار؟ فقالت يعني تقريبا حول هذا المعنى، لأن بعض الناس الآن يعتقدون عند الوضوء أنه لازم يدلك قدميه ولازم يخلل بين أصابع القدمين، وهذا مستحب وليس بواجب. فأنت يا أختي الفاضلة أم أحمد إذا كان المسألة مسألة مشقة بدن، عندك الشطاف، هذا شطاف الماء، ترشينه وأنت على الكرسي مرتاحة جدا على الكرسي وترشين قدميك، أو يجيبون لك البنات إناء تخضخضي رجلك، تقولي لي لا أنا عندي مشكلة الماء لو أصاب قدمي بسبب وجود مشاكل، بسبب وجود الآلام الأعصاب اللي بالظهر تضرب على القدمين، والماء هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل كأنه نار والعياذ بالله يسبب لك هذه الإشكالية، انتقلي إلى التيمم. ممكن أنك تجمعين بين التيمم وبين الوضوء في القول الراجح من قول أهل العلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى الجمع بين الطهارتين الترابية والمائية، لكن هناك قول قوي بعد ما تتوضين وضوء كامل تنشفين أعضاء جسمك وتتيممين عن قدميك. وأنا أنصحك يا محمد بطريقة، وهي أنك تلبسين الشرابات الخفيفة، تتوضين تغسلين قدميك وتلبسين الشرابات وتمسحين عليها مدة يوم وليلة. جربي هذا، جربي هذا، وانتبهي يا أختي الفاضلة، أنا أخشى حركة البدن هي اللي تسبب لك الألم، فأنت وأنت مرتاحة ومستندة على الكرسي ترشين قدميك بالماء. محمد من دبي يقول جدة أمي في آخر عمرها كانت يعني تعبانة وعندها زهايمر، وتقريبا أفطرت 10 أيام لما سألنا العاملة المنزلية، يقول كنا نقرب لها الأكل في الصباح وعند الظهر، بعدين تقول لها أنا صائمة، يقول ماذا عليها؟ يا محمد بارك الله فيك، اللي يظهر والله أعلم أن جدتك فعلا عندها زهايمر، لكن ليس بالدرجة الكبيرة بحيث أنها ما تعرف أحد ولا كذا، من باب الاحتياط ما دام صامت 20 يوم وأفطرت 10 أيام وهي تعرفكم أحيانا وتغيب أحيانا أخرى، من باب الاحتياط. عندكم قدرة مالية تطعمون عليها؟ أكيد أنا أجزم بأن عندكم القدرة إطعام 10 مساكين، الحمد لله الجمعيات موجودة، وفيك الآن عند أبواب الجمعيات بعض المندوبين عندهم وصولات يعطونك وصل في قضية كفارة صيام رمضان، والحمد لله. أو الوالدة تجمع مثلا طعام وتذهب به إلى بيت من البيوت اللي فيها فقراء ومساكين 10 ولا 8 وتكمل 2 حتى يصيرون 10. محمد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله سبحانه وتعالى ثم بعدما تشرق الشمس وترتفع يصلي 2 ركعات، هل يلزم أن يصليهما في المسجد؟ الجواب لا، لا يلزم أن يصليها في المسجد، وهذا فهم مغلوط عند بعض الناس، ولهذا تجد بعض الناس الآن يعتقد بأنه من شروط صحة قبول هاتين 2 ركعات أن يصليها في المسجد، وهذا غلط. في المسجد طيب، وإذا ما صليتهم في المسجد تصليهم في البيت، تصليهم في البيت، لأن مع النص الذي جاء وهو لا بأس بإسناده لا يفيد أبدا أن هاتين 2 ركعات لابد أن يصليهما الجالس بعد الفجر حتى تطلع الشمس في المسجد، صليها في المسجد أو في البيت، أو في العمل. يعني بعض الناس الآن يطلع من المسجد للدوام ها، ولأنه يتأخر حاسب حسابه، ففي الدوام إذا داومت وعندك الحمد لله فرصة أنك تصلي ركعتين تقصد بهما هاتين الركعتين أجزأتك ولله الحمد والمنة. أبو حميد من العين يقول: المأموم هل يقول سمع الله لمن حمد مثل الإمام، أم أنه يقول ربنا ولك الحمد؟ أبو حميد من العين بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يقولون بأن قول سمع الله لمن حمده هذه للإمام وللمنفرد، وأما ربنا ولك الحمد فللكل، الإمام والمنفرد والمأموم. لكن هناك مذهب فقهي استدل بحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني الإمام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولذلك يا أخوي الفاضل أبو حميد ما يشدد في هذا، فالمأموم إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عنده نص ودليل، وإذا قال ربنا ولك الحمد فقط عنده نص ودليل، الأمر في هذا واسع. علي من قطر بارك الله فيه يقول: أشوف بعض الناس إذا دخل يعني لصلاة الجمعة أثناء الأذان الثاني الذي يكون الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، يقول بعض الناس الآن ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي ركعتين، يقول ما هو الفعل الصحيح؟ هل يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن، أم أنه يردد خلف المؤذن؟ أخي علي من قطر بارك الله فيك، هذه المسألة ما فيها نص يفصل فيها، يعني ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في هذه القضية، وإنما هذا اجتهاد العلماء. فمن أهل العلم من ذهب قالوا السنة أن يبقى واقفا يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء حتى ينال الأجر المترتب على من ردد خلف المؤذن وأتى بالدعاء، ثم يصلي ركعتين يتجوز فيهما، يعني يختصر الركعتين يأتي بالأركان والواجبات فقط حتى يستمع إلى خطبة الإمام. قالوا لأن هذه مصالح يجمعها المسلم، مصالح دينية شرعية تتقابل وتتعارض ويمكن جمعها، ما تفوت خطبة الجمعة بمثل هذه الحالة. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، والاستماع إلى المؤذن سنة، ولذلك تعارضت مصلحتان إحداهما واجبة والأخرى سنة، فيقدم الواجب على السنة، يقدم الواجب على السنة. والأمر في هذا واسع يا أخي علي، لا أحد ينكر على شخص ظل واقفا يردد خلف المؤذن لأنه عنده نص، ولا أحد ينكر على شخص صلى أثناء أذان المؤذن لأن عنده النص العام. بارك الله فيك، تفضل يا مسمعيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرك يا شيخ عزيز على هذا البرنامج القيم.
الله يحفظك.
في موريتانيا نشاهده ونستفاد منك كثيرا.
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أريد توجيها لمن يغتابون المسلمين ويمشون في أعراضهم.
نعم.
أريد أن تتكلم في هذا.
إن شاء الله أبشر يا أم إسماعيل، أهلا وسهلا. عبد الله.
الله يوفقك يا رب.
مرحبا يا عبد الله. الله يحييك أحفظك.
موازين حسنك حسناتك إن شاء الله.
آمين.
عندي طال عمرك سؤال. هل الأربع ركعات بعد صلاة العشاء تعتبر من قيام الليل؟
إن شاء الله. طيب طيب طيب. عندي الأخ أبو سالم من رأس الخيمة يقول بعض الناس في بعض النواحي إذا صار مثلا عند شخص مشكلة ومات له ولد يقول صار يتكلمون بكلام ما يقولون قدر الله ما شاء فعل، يقولون بعض الكلام الغير جيد، يريد توجيه. أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا معرض لكل مفاجأة، ومنها مصيبة الموت كما سماها الله تعالى في القرآن: أصابتكم مصيبة الموت. ولذلك هذا كله بقدر الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يقول لو فعل كذا لكان كذا، لا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. وبعض العلماء يضبطها قدر الله وما شاء فعل. فالإنسان أمام المصائب أول ما يقول الحمد لله على كل حال، ثم يقول قدر الله ما شاء فعل، ولذلك حتى ينال الأجر. أما قول بعض الناس لو فعل كذا ما صار كذا، هذا لا يرد من قدر الله شيء، هذا قدر الله نافذ في الخلق والعباد. ولو هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان، لو الآن لو فعل لو كذا تتسلسل حتى يقع الإنسان ربما في الأمر العظيم. بارك الله فيك. مختار من نيجيريا للأسف انقطع اتصاله، يعني كان عنده سؤال في مسألة السفر لكن ما عرفنا ماذا، يعني ما كان سؤال. أم إسماعيل من موريتانيا تقول يعني للأسف يوجد بعض الناس يغتابون الناس ويأكلون في أعراضهم وهذا أمر منتشر، تقول هل من كلمة. أخت أم إسماعيل بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الغيبة هذه حرمها الله في القرآن، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وانظروا إلى كيفية يعني تصوير حال المغتاب، كأن المغتاب هذا يأكل وينهش لحم الميت، الميت ما يستطيع يدافع عن نفسه. كذلك الذي يعني وجهت إليه الغيبة غائب، هو ما يستطيع يدافع عن نفسه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغيبة قال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة يغتاب الناس والعياذ بالله، وفي لفظ كان يمشي بالنميمة نسأل الله العافية والسلام. لهذا المغتاب يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة، يوم القيامة كما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يعذبون يخمشون وجوههم وصدورهم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وما رأيت حقيقة يعني أسوأ من حال المغتاب. المغتاب يكسب حسنات من هنا ويحرقها في تنور الغيبة، وبعض الناس الآن يعطي حسنات لأعدائه، هو يغتاب ليحسد أو عدوه، فحسنات هذه تروح لهذا الذي اغتابه، نسأل الله العافية والسلام. الغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وعلى الناس أن يتقوا الله. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أصبح الآن الشخص الذي يجلس في مجلس ويقول للناس ذكرونا بالله اقرأوا علينا القرآن أصبح غريب في هذا العالم، لكن اللي يعني يقرض لحوم الناس ويلغ في أعراضهم هذا هو المقرب نسأل الله العافية والسلامة، اللي يحبونه الناس. صارت الغيبة فاكهة المجالس، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. عبد الله من السعودية، أنا استعجلت لأني في آخر البرنامج وغدا عندي حلقة الواتساب. عبد الله يقول هل 4 ركعات بعد العشاء تكون من قيام الليل؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، نعم من قيام الليل، كما قال ابن عباس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات بعد العشاء غير السنة الراتبة، غير السنة الراتبة، قال ما كنا نرى إلا أن من قيام الليل، كان يقولون بأن من قيام الليل، فاللي يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء في بيته أو في المسجد هذه من قيام الليل. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، عندي يوم غد الجمعة حلقة الإجابة على أو الحلقة عن الإجابة على أسئلة الواتساب، وأيضا يوم السبت كذلك، يوم الأحد القادم بإذن الله وتوفيقه نلتقي على خير مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.